لا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الأولى في سورة طه، استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله طه. وطه حرفان من حروف الهجاء، الطاء والهاء، كما في قوله تعالى طاسين وياسين وحاميم وغير ذلك من حروف الهجاء التي استفتح الله تبارك وتعالى بها كثيرا من سور القرآن الكريم. وقد اختلف العلماء في سر وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، والراجح من أقوالهم، والله تعالى أعلم بأسرار كلامه، أن الله تبارك وتعالى أراد بإيجاد أو بإيراد هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه، ثم زعم أن الله أوحاه إليه، كما قال عز وجل: وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فكذبهم الله تعالى فيما زعموا، وقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم عليهم الحجة في بطلان قولهم هذا إن محمدا افترى، فقال إن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم، ومحمد واحد منكم، لغته لغتك ولسانه لسانكم. فلئن كان افتراه كما تزعمون فأتوا بصورة مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين. فلم يحاولوا أن يأتوا، يعني المحاولة نفسها لم تكن منهم، لأنهم على يقين تام أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من مثله. فقال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى وجود هذين الحرفين وأشباههما في مطالع بعض السور: طه كقوله تعالى طاسين، وكقوله تعالى ياسين، وقوله تعالى حاميم، إلى غير ذلك من حروف الهجاء التي وردت في كثير من السور. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك يا نبينا هذا القرآن لتشقى. وللعلماء في هذه الآية توجيهان: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ التوجيه الأول أن الله تبارك وتعالى فرض على النبي صلى الله وسلم ومن آمن معه في أول البعثة قيام الليل بقوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم من طول القيام في الصلاة بالليل. ثم خفف الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأنزل آخر السورة الكريمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك. ثم خفف عنهم فقال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ونزلت هذه الآية: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وعلى هذا القول نأخذ منه أنه يجب على الإنسان العابد أن يرفق بنفسه في العبادة، وألا يشق عليها، وألا يكلفها من العبادة ما تعجز عنه وتعجز عن المواظبة عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الشباب المتحمسين الذين يرهقون أنفسهم في العبادة ويشقون عليها ويكلفونها ما لا تطيق. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ثلاثة من الشباب المتحمسين الغيورين الذين يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم البيتية الداخلية الباطنية التي يقوم بها في البيت ولا يرونها. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. لما أجابتهن أمهات المؤمنين أنه يصلي كذا ويصوم كذا رأوا أن هذه العبادة قليلة في نظرهم، فذهبوا يلتمسون العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعنون أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس بحاجة إلى الاجتهاد في العبادة. وأما هم فلم يأتهم وعد من الله بذلك، فهم أحوج إلى الاجتهاد في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل مشدود بين العمودين، فقال ما هذا؟ ايش هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي نشاطها، فإذا فطرت تعلقت به. هذه زينب تأتي تصلي طالما كانت نشيطة، فإذا فطرت وتعبت وأرهقت من طول العبادة تعلقت بالحبل حتى تظل قائمة ولا تقعد وتصلي وهي قاعدة. فقال عليه الصلاة والسلام حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن لعينيك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فقم وارقد وصم وأفطر، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال عبد الله فقلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال فصم صيام نبي الله داود. قلت وما صيام نبي الله داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال عمرو أو قال عبد الله بن عمرو وقد كبرت سنه يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقدمت به السن وضعف بدنه وضعفت قوته سنة الله في خلقه، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، سنة الله عز وجل في الناس. فلما تقدمت السن بعبد الله بن عمرو وضعف بدنه ووهن ندم قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقوم ويرقد ويصوم ويفطر. فعلى الشباب أن يعلموا أن الشباب لن يدوم وأن الصحة لن تطول، وإنما يتقدم بك السن وترجع الصحة إلى الوراء. كلما تقدمت بك السن كلما ازددت ضعفا ووهنا. فعليك أن ترفق بنفسك في العبادة وأن تلزمها من الأعمال الصالحة ما تستطيع أن تداوم عليه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ويقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فنستفيد من هذا التوجيه الأول للعلماء في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنه نزل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حتى تفطرت قدماه. نستفيد من هذا التوجيه أن العابد عليه أن يأخذ نفسه بالرفق في العبادة حتى يستطيع الوصول إلى النهاية، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التوجيه الثاني للعلماء في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على إسلام كل الناس ودخولهم في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام العامة ودخول الناس في دين الله كافة، وذلك لأنه على يقين أن من أسلم دخل الجنة ومن كفر دخل النار، وهو يعلم حقيقة النار وشدة عذابها، فمن خوفه على الناس كان حريصا عليهم وعلى هدايتهم، وكان يحزن على من يرفض دعوته ويأبى أن يتبعه، وكان يحزن على من يموت على الكفر، فنهاه الله تبارك وتعالى عن هذا الحزن فقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فالله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على كفر الكافرين، لا يحزنك الذين كفروا، إنك قد حملت رسالة وبلغتها وأديتها وقمت بها خير قيام، فلم يكن منك تقصير في الدعوة ولم يكن منك تقصير في التبليغ، فالهدى من الله تبارك وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ وقد فعلت، فلا يحزنك كفرهم ولا يحزنك إعراضهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونستفيد من هذا التوجيه الثاني لهذه الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ دين الناس دين الله عز وجل إلى الناس، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يحزن الداعية على كفر الكافر وتكذيب المكذب، فهذه إرادة الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وفي قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مفهوم المخالفة أنزلنا عليك القرآن لتسعد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمفهوم المخالفة أنزلنا عليك القرآن لتسعد. فالسعادة كل السعادة في اتباع هذا القرآن وتلاوته حق تلاوته كما أمر الله تبارك وتعالى، فمن اتبع هذا القرآن وعمل بما فيه سعد في الدنيا وفي الآخرة، وعاش في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالسعادة كل السعادة في الإيمان بهذا القرآن الكريم والعمل بكل ما جاء فيه، تعظيم شعائره وتعظيم حرماته وتعظيم حدوده، بحيث يؤدي الإنسان الفرائض ويجتنب النواهي ويقف عند حدود القرآن لا يتعداها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك كان سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. التذكرة هي الموعظة، والتذكير الوعظ. التذكرة الموعظة والتذكير الوعظ. والله تبارك وتعالى قد جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مذكرا، فقال: فذكر إنما أنت مذكر. وجعل الله تعالى القرآن تذكرة، فقال عز وجل: كلا إنه، أي القرآن تذكرة، كلا إنه تذكرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مذكر والقرآن تذكرة. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بالقرآن، فقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نعيش مع خير الكلام مع أوائل سورة طه وقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. التذكرة هي الموعظة، والتذكير الوعظ. وقد جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا، فقال: فذكر إنما أنت مذكر. وجعل القرآن تذكرة، فقال: كلا إنه، أي القرآن، إنه تذكرة. فالقرآن تذكرة أي موعظة. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن تذكرة، والرسول عليه الصلاة والسلام مذكر. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بالقرآن، فقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فعلى الوعاظ والمدرسين والخطباء والداعين إلى الله تبارك وتعالى أن يكون وعظهم وتدريسهم وتذكيرهم بكتاب الله تبارك وتعالى. فقرآن كلام الله عز وجل كل نور وكل بركة وكل رحمة وكل شفاء وكله هدى. فكلما كانت الموعظة بكتاب الله عز وجل، كلما حصل النفع وحلت البركة ونزلت الرحمة. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إلا تذكرة لمن يخشى. والقرآن تذكرة لكل الناس، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالخطاب العام لكل الناس، ولكن قوله تعالى إلا تذكرة لمن يخشى خص الموعظة والتذكرة بأهل الخشية لأنهم الذين انتفعوا بالموعظة، لأنهم الذين انتفعوا بالتذكرة. أما من سواهم فقد سمعوا ولم يسمعوا، سمعوا بآذانهم فقامت عليهم الحجة ولم ينتفعوا بما سمعوا فكأنهم لم يسمعوا. فلذلك خص الله تعالى أهل الخشية بالتذكرة، وهذا في مواضع كثيرة من كتاب ربنا عز وجل، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، وقال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فإذا امتلأ القلب بخشية الله تبارك وتعالى انتفع بكل ما يسمع من المواعظ والدروس والمحاضرات. وإذا قلت الخشية من الله في القلب قل الانتفاع بالموعظة والتذكرة والدروس والمحاضرات. فعليك أيها المشاهد الكريم أن تسأل نفسك أين أنت من الانتفاع بما تسمع، أين أنت من الانتفاع بما تسمع؟ سمعت خطبة الجمعة، سمعت تذكرة، سمعت موعظة، سمعت محاضرة، جلست أمام الشاشة وجلست وسمعت تذكرة أو موعظة أو محاضرة، ماذا انتفعت بها منها؟ فإن انتفعت فأبشر بالخير، فإن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما الأشقياء فإنهم لا ينتفعون بما يسمعون، كما قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون لأنهم لا يخافون الله رب العالمين. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا مصدر مؤكد لفعل محذوف تقديره نزلنا عليك هذا القرآن تنزيلا، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فقوله تعالى تنزيلا مفعول مطلق مؤكد لفعل محذوف تقدير نزلنا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله تبارك وتعالى صرح بنزول هذا القرآن من عنده، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونسب سبحانه وتعالى التنزيل إلى كثير من أسماء الحسنى. قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين. لكن في هذه الآية أضاف الله تبارك وتعالى التنزيل إلى من خلق الأرض والسماوات العلى. لماذا لم يقل تنزيلا من العزيز العليم أو تنزيلا من العزيز الحكيم كما قال في بعض المواضع؟ قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال العلماء الله تبارك وتعالى قد خلق الأرض والسماوات العلى وأحكم خلقها، وأحكم خلقها، وإحكام خلق السماوات والأرض بين ظاهر جلي لكل ذي عينين. أرشد الله تبارك وتعالى الخلق إلى إحكام خلقه السماء والأرض فقال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالله تعالى خلق السماء وأحكم خلقها، وخلق الأرض وأحكم خلقها، وإحكام الخلق ظاهر جلي بين لكل ذي عينين. فارجع البصر مرة بعد مرة وثالثة ورابعة ومئة، انظر إلى السماء ها هنا وها هنا، وجب أقطار الأرض وتأمل في خلق السماء وابحث فيها عن أي خلل لن تجد. والنتيجة ينقلب إليك البصر خاسئا، لم يظفر بمقصوده، ما وجد خللا، وهو حسير متعب من طول النظر وتكراره وإعادته في السماء. فإحكام الخلق ظاهر بين. فأراد الله تبارك وتعالى بقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وأنتم ترون ذلك، أراد بذلك أن يلفت أنظارهم إلى إحكام التنزيل، إلى أن الله تعالى أحكم تنزيله كما أحكم خلقه. فهذا القرآن الكريم أحكمه من أنزله كما أحكم خلق السماوات والأرض. ولذلك قال عز وجل كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، فهو كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك قال ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم، وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقوله عز وجل عن القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، المقصود بذلك التنبيه على أن الذي خلق السماوات والأرض وأحكم خلقها كذلك أنزل القرآن الكريم وأحكمه، فهو كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك لأن الذي أنزله أحكمه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، هو واسم الله سواء، كما قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالله عالم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك الرحمن، لا يسمى أحد بالله ولا يسمى أحد بالرحمن، لأن هذين الاسمين مما اختص بهما الخالق سبحانه وتعالى رب العالمين، فلا يسمى بهما غيره. ولذلك لما تجرأ مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة دمغ بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، لأنه نازع الرب سبحانه وتعالى فيما اختص به من الأسماء. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وعرش ربنا عظيم، وصفه ربنا بالعظمة في آيات من كتابه، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. ومما يدل على عظمة العرش قول الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة. قال النبي صلى الله وسلم في وصف هؤلاء الملائكة حملة العرش، قال عليه الصلاة والسلام أذن لي، يعني إن الله أذن لي، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، مسيرة 700 عام. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومما يدل على عظمة العرش أيضا أن الكرسي بين يدي العرش، والله تبارك وتعالى قد قال في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كما جاء في بعض الأحاديث كحلقة في فلاه، فلا يعلم عظمة العرش إلا من علاه، الرحمن على العرش استوى. له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تأمل أيها المشاهد، تأمل ودقق النظر وأحسن الاستماع وتدبر. له لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملك الله فأين ملك غيره؟ لا ملك لغيره ولا مالك غيره. فهو سبحانه وتعالى الملك وهو المالك، الملك كله له، وما يتملكه الناس هو فضل الله تبارك وتعالى من به عليهم. فملكي وملكك وملك كل مالك من المخلوقين هذا ملك مجازي، ملك مجازي، لا أنا أبقى لملكي ولا يدوم لي ملك. وكذلك أنت وغيرنا كلنا نملك ويتكون لنا أملاك تقل وتكثر ثم نموت ونتركها، وربما زال ملك بعض المالكين وهم أحياء. وكم من ملوك زالت ممالكهم مملكتهم وذهبت دولهم، لكن الملك الحق لله تبارك وتعالى. لذلك قال قوله: الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وله الملك من قبل أن ينفخ في الصور، ولكن قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، لأن في الدنيا أنا مالك وأنت مالك وغيرنا مالك، لكن يوم القيامة يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالملك كله له، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيف يشاء بما يشاء، يعطي ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد وسع ربنا سبحانه وتعالى كل شيء علما، ووسع سمعه الأصوات كلها. وسع ربنا كل شيء علما ووسع سمعه الأصوات كلها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات. هذه خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت، غضب عليها يوما فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ونسي ما كان منه، ثم رجع إلى بيته فأرادها عن نفسها، فقالت: لا والله ما أمكنك من نفسي بعدما قلت ما قلت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتته صلى الله عليه وسلم وفي حجرة عائشة رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، حتى إذا أفنى شبابي وأكل مالي ونثرت له بطني جعلني عليه كظهر أمه. وكان الظهار في الجاهلية وصدر الإسلام إلى هذه الواقعة، إذا قال الرجل لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، لا تطلق منه ولا تصير زوجة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فنزل صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أيها المشاهد الكريم، كن على يقين من أن الله يسمع كل ما تقول، فاستحي من الله أن يسمع منك القبيح، وكن على يقين من أن الله يرى منك كل فعل، فاستحي من الله أن يرى منك القبيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.